البؤدية للمجاورين، أسأل الله أن يعفو عني إن كنت أخطأت وأن ينفعني والحاضرين بعلمك، متع الله بك على طاعتك.
هذا السؤال سؤال مهم في الواقع، لأن الذي فعل ما فعل في أخينا السائل في المسجد الحرام لم يكن له قصد فيما نظن إلا اتباع السنة، ولكن قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة ينبغي أن نجعلها على بالنا، قال: أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس. التأويل يعني تفسير النصوص، يفسرونها على غير المراد بها مع أنهم يريدون الحق لكن يخطئون. كذلك في القياس يقيسون ما ليس نظير، يقيسون شيئا على غير نظيره فيخطئون. وصدق رحمه الله، أكثر ما لو أنك نظرت إلى خلاف العلماء وما أخطأوا فيه لوجدته يدور على هذين الأمرين في الغالب: التأويل وهو فهم الدليل على غير المراد، والثاني القياس، يقيسون قياسا فاسدا. الصحابة لا شك أنه صح عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتسوية الصفوف والتراص، حتى إن أحدهم يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، والغرض من ذلك تحقيق التسوية وتحقيق المراصة وأن لا يدعوا فرج الشيطان، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن يؤذي بعضهم بعضا، بل المقصود تحقيق المساواة والمراصة. ففهم بعض الناس أن إلصاق الكعب بالكعب مقصود لذاته وأنه من سنن الصلاة، فصار يلصق كعبه بكعب أخيه مع تفريج ما بين رجليه، يفرج ما بين رجليه تفريجا كاملا واسعا من أجل أن يلصق الكعب بالكعب، لكن يبقى المنكب مع المنكب متلاصقين أو مفترقين، مفترقين بالضرورة. وهذا من الخطأ في التأويل. المقصود عند بدء الصلاة أن يأمر الصلاة الإمام بالتساوي وبالتراص، فيلتصق الناس بعضهم ببعض لا على وجه يذهب الخشوع أو يؤذي، لكن على وجه تتحقق به المراصة بحيث لا تدخل الشياطين بيننا، وكذلك تظهر المساواة بحيث لا يتقدم أحد على أحد. أما متابعة الجار الملاصق كما ذكر السائل فهذا ليس من السنة، هذا يهرم منه وذا يهرم منه، ثم إنه يقول إنه يضع أصبعه على أصبعه، حتى إن السائل إن لم يكن مبالغا عفى الله عنه يقول حتى كاد أن يضع رجله على رجل الثاني من شدة هروبه من هذا الرجل، لكن قد يكون هذا فيه مبالغة والله يتوب علينا وعليه. إنما السنة هو أنه عند ابتداء الصلاة يتقارب الناس ويلصق بعضهم بعضا كعبه بالآخر وكذلك منكبه، ثم يعطي الإنسان الراحة لأخيه لأن المساواة تحققت وتراص تحقق. وسبحان الله، على الضد من ما قال الأخ، بعض الناس تجد بينه وبين أخيه فرجة يدخل من بينها الشيطان، وإذا أردت أن يفعل السنة بالقرب من أخيه استاء من ذلك وعاند، ليته يستاء ويتابع لكن يعاند، يبقى وبينه وبين أخيه أربعة أصابع شبر، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة أيضا. وبهذه المناسبة أسأل، لو أن رجلين صلى أحدهما بالآخر وليس معهما أحد، هل يقفان متساويين أو يتقدم الإمام؟ لا، يقفان متساويين ولا يتقدم أحدهما على الآخر، لأن تقدم أحدهما على الآخر مخالف للسنة. السنة في المتصافين أن إيش؟ يتساوي، هذا هو السنة. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قام يصلي معه قام عن يساره فأخذ برأسه فجعله عن يمينه، ولم يذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليه. ولهذا أنبه على هذه المسألة، لأنه يوجد في كتب بعض الفقهاء أن الإمام يتقدم قليلا، ولكن هذا ليس له أصل من السنة. نعم. وفي سؤال السائل يقول إنه ذهب عنه الخشوع بملاحقة أخيه له وهو ركن، والصحيح أن الخشوع ليس بركن، صحيح أن الخشوع ليس بركن ولكنه سنة مؤكدة جدا. أما أنه ركن أو واجب فهذا فيه مشقة ولا يستطيع الناس أن يقوموا به، لأن كون الإنسان ما يفكر في صلاته أبدا من ابتدائها إلى انتهائها هذا قد يكون صعبا لا يدركه كل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان إذا سمع الإقامة ولا وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة رجع وصار يوسوس للإنسان فيقول له اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصبح الرجل لا يدري كم صلى. فهذا دليل على أن الوساوس لا تبطل الصلاة لكنها تنقص الصلاة، قد ينصرف الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها حسب ما ذهب من الخشوع في صلاته. أي صحيح، هذا أيضا تنبيه مهم، وهو أن بعض الأئمة لا يحرص على تسوية الصفوف، غاية ما عنده أن يأتي بكليشة معروفة وهي استووا أو استووا اعتدلوا، دون أن ينظر في الصف هل فيه تقدم أو تأخر أو تراص أو تفرق، وهذا إخلال بوظيفة الإمام. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف، يمسح مناكبهم وصدورهم من أول الصف إلى آخر. وقال النعمان بن بشير كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. ولما كثر الناس في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان صار عمر وعثمان يوكلان رجالا يجوبون الصفوف، فإذا أتوا وقالوا استوت الصفوف كبروا للصلاة. وهذا مهم من وظائف الإمام الواجبة أن يحرص على ذلك وأن لا يكبر حتى يعلم أن الصفوف استوت وتمت الأول فالأول. وسبحان الله العظيم، هذا الذي قال الأخ على العكس من جهل بعض الناس. بعض الناس يقولون إنه صلى إمام ومأموم اثنان فقط، فلما أقام الصلاة قال استووا اعتدلوا، قال ما عندك أحد، ما فيه إلا واحد معك، كيف تقول استووا اعتدلوا؟ فقول بعض الناس بين إفراط وتفريط، إما هذا وإما هذا. فهذه مسألة أنبه عليها وإليها إخواننا الأئمة.
بعض الأئمة قد يذكر
له إذا الإمام يقول استووا اعتدل وينظر إلى الصفوف، لكن إن رأى خللا فليعظهم بموعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في بعض أصحابه رجلا باديا صدره وعظهم، قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وما يذكره بعض الأئمة إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا ليس بحديث ولا يجوز أن يتلى على الناس، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، وهو من صفات الله إن الله لا ينظر، فلا يجوز إثباته إلا بدليل. يكفي أن نقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأينا أحدا متقدما أو متأخرا نقول عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم. وأما إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا وإن قاله بعض الأئمة لكنه لا أصل له ولا يجوز أن يذكر فيعتقده الناس حديثا عن رسول الله وليس عن رسول الله. إيش؟ نعم، المسبل للثوب لا شك أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. واختلف العلماء في صحة صلاته، فمنهم من قال إن صلاته صحيحة لكنه آثم بإسبال ثوبه، ومنهم من قال إن صلاته غير صحيحة لأنه لبس ثوبا محرما، والراجح أن صلاته صحيحة لكنه آثم بالإسبال. أعلن الساحب
هو دخلته بالإسبال.
نعطيك دقيقتين فقط.
يقول
ايش؟ اي لا، هو طول كون الإمام يطول في قول استووا او ياتي بنصائح بدون سبب ما له داعي، لكن كونه يسويهم ولو طال الوقت لا ينبغي للمصلين ان يضيقوا ذرعا به.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لأخينا السائل الذي أراد أن يتوب بأن يبيع ذلك الدش الذي اشتراه بمبلغ كبير ويتصرف بثمنه ويستفيد منه بدلا من أن يكسره؟ وكذلك إذا كان عند الإنسان تلفزيون فهل له أن يبيعه كذلك ليستفيد من ثمنه، أم أن عليه أن يدفعه إلى من يستفيد منه إذا كان يمكن الاستفادة منه، أو أن يكسره وهو الذي أشرتم إليه لما في ذلك كما فعل الصحابي الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فقال والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الأولى أن يكسره غضبا لله عز وجل، كما يذكر أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما ألهت الخيل عن ذكر الله طفق مسحا بالسوق والأعناق، قال بعض المفسرين أن إنه ذبحها بالأعناق وبالسوق عقرها حتى لا تدعوه نفسه إليها فيما بعد، فأرى أن يكسرها. وهو لو باعها لأحد فمن يضمن له أن يستعمل هذا الأحد بشيء مباح، فيكون معينا على المحرم وتكون توبته ناقصة. وكذلك لو أعطاه لأحد ينتفع به في غير المحرم من يضمن ذلك؟ ثم إنه إذا كسره انتقاما من نفسه وغضب لله فإن ذلك سوف يصقل توبته. ويذكر هذه الصورة في ذهنه ويقول الحمد لله الذي جعلني لا أبخل على نفسي بإتلاف هذا الشيء. والإتلاف قد يكون خيرا من الإيجاب، فها هو الغال من الغنيمة، الغال من الغنيمة قال العلماء إنه يحرق رحله إلا ما استثني. طيب لماذا لا يجعل رحله في بيت المال؟ يقولون لا يجعل في بيت المال لأن إحراقه أنكى وأبلغ، فالذي ينبغي أن يذهب الآن إن شاء الله الليلة لا يبيت على فراشه إلا وقد كسره وجعله جذاذا.
يقول فضيلة الشيخ،
نعم، التلفزيون في الواقع أنه أخف من الدش، لأن الدش يأتي بفضائح والعياذ بالله حسب ما سمعنا. التلفزيون من اقتناه وأمن أن لا يستعمل إلا في أخبار وأشياء مفيدة فلا بأس به، لكن من يضمن هذا؟ فالعائلة لا يمكن إذا فتحت هذا التلفزيون تبي تمسكه حتى ينتهي بما فيه من خير وشر ومشكلة هذا. فأيضا فأنا أنصح إخواني أن لا يقتنوا التلفزيون، لكن وجوب تكسيره فيه نظر، لأنه يمكن استعمل في شيء مباح، لكن من نظر إلى الواقع يرى أن إبعاده عن البيت قد يكون من الواجبات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، بمناسبة الإجازة نجد عددا من الإخوة هنا جاءوا لطلب العلم وحصلوا ولله الحمد خيرا كثيرا، إلا أنهم إذا ذهبوا إلى بلادهم في هذه الإجازات لم يكن لهم أثر على من حولهم. كذلك نجد بعض الإخوة هنا في هذه البلاد لا يشاركون إخوانهم في توجيه أصحاب المخيمات في أمور يحتاجونها ولا ينفع الله بهم. أرجو توجيه كلمة بهذه المناسبة لإخوان طلبة العلم أن يكون لهم أثر على إخوانهم في هذه البلاد وغيرها.
نعم، لا شك أن من فوائد طلب العلم أن يقوم الطالب بما أوجب الله عليه من تبليغ ما حصله من العلم، هكذا جاء في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا الميثاق الذي بين الله وبين الذين أوتوا العلم ليس ميثاقا محسوسا، بل إعطاء الله إياه العلم هذا ميثاق عليه أن يبلغه. وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس في حجة الوداع: ليبلغ الشاهد الغائب. وقال أيضا: بلغوا عني ولو آية. فالواجب على طالب العلم أن لا يحقر نفسه، أن يبلغ ما آتاه الله من العلم سواء في بلده أم في بلد آخر، ولا سيما في وقت الإجازات التي ليس على الإنسان فيها طلب للعلم ملزم به. آخر شيء
إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ، نشر لكم فتوى حول بعض الكتابات التي تكون على بعض الألبسة سواء باللغة الإنجليزية أو بعض الصور وغيرها، نرجو زيادة تنبيه وزيادة تعليق على ذلك شفويا، لأن الكثير من الناس يستفيد من الشريط أكثر من استفادته من المكتوب. كذلك بعض الناس يفرق بين الصور التي توضع على ملابس الأطفال والتي توضع على ملابس الكبار، أرجو التوجيه، وأن هذه المشكلة أصبحت تدخل كثيرا من بيوتنا، جزاك الله خيرا.
أما بالنسبة للصور فالصور التي في الملابس للكبار أو للصغار سواء، لا يجوز للإنسان أن يلبس ما فيه صورة ولا أن يلبس أولاده من بنين وبنات ما فيه صورة. وأما الكتابات فليت أن الورقة معنا حتى نقرأ. هل هي مع أحد؟ موجودة؟
يعني نجيبها الشيخ
أين؟ نأتي بها عشان نشوفه. نعم مع حجاج تفضل. نعم فكر أقرأ اللي مكتوب.
من الكتابات الموجودة مكتوب تقول يعني مكتوب أنها أنا نصرانية تقول أنا نصرانية
علي
على فنيلة أظنها فنيلة وتقول أنا يهودي ومكتوب أيضا مسيحية ومكتوب سائل الجنسية سائل الجنسية
ومنع الرجل الدافع. نعم
ومكتوب برمز آنسة ترمز لفعل الفاحشة ومكتوب أيضا إله الحب عند الإغريق ومكتوب أيضا شراب خمر ومن الكتابات أيضا اسم رجل وامرأة ومن الكتابات عيد المسيح ومكتوب أيضا أنا مسيحي.
أين
هذه؟
المهم يا إخواني نحن شعب مسلم والواجب علينا أن نقاطع هذه الألبسة كما أن الواجب علينا أيضا أن نكتب إلى وزارة التجارة نخوفها بالله عز وجل ونقول يجب أن تحرص غاية الحرص على ما يرد إلى أسواقنا من مثل هذه الأمور. سبحان الله صبي أو صبية من المسلمين يكتب على لباسها أنها نصرانية أو يهودية. أنحن لا نفهم؟ أنحن غنم؟ سبحان الله الواجب أننا نكون أمة واحدة وأن المسؤولين إذا كانوا في غفلة عن هذا ولم يعلموا به أن يكتب إليهم ويبين ويرسل نماذج من هذه الألبسة. هذا بالنسبة للمسؤولين ويجب علينا أن ننصحهم وأن نبين لهم الأمر وإذا فعلنا ذلك برئت ذمتنا. هم المسؤولون أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويا ويلهم إن قصروا في الأمانة وفي رعاية الرعية ستكون الأمة خصمهم يوم القيامة. وأما بالنسبة لنا نحن فالواجب علينا مقاطعة هذا الشيء وألا نبذل دراهمنا بما يسيء إلينا لأن هذا أدنى ما فيه أن الصبي يستسيق كلمة إنه نصراني أو إنه يهودي أدنى ما فيه. وأنتم تعلمون أن اليهود والنصارى أعداء لنا من قديم الزمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني فنخشى أن تصيبنا دائرة فإذا واليناهم كانوا معنا. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الواجب علينا أن نقاطع هذا مقاطعة تامة وإذا رأيناه عند صاحب دكان نصحناه وقلنا اتق الله ونبين له لأن بعض أهل الدكاكين أيضا لا يفهمون اللغة الإنجليزية ولا يدرون ما الذي كتب لكن نبلغه. هذا إذا كان الأمر الذي أمامنا الآن واقعا. أما إذا كان غير واقع فحسبنا الله على من كتبه وغر الناس به. نعم الصور لا أو أمر من عنده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. نعم نعم أسماء المغنين حتى يعني أسماء المغنين وأسماء المهرة من أصحاب الكرة وغيرهم ممن ليسوا مسلمين، كل هذا لا يجوز، لأنه سيقع في قلب المسلم تعظيم هؤلاء وهم كفار. الصور ذكرنا أنها حرام، سواء على الفنايل أو على القمص أو على السراويل. ها؟ تقرأ.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللباس الذي يكسب عليه ما يخل بالدين أو الشرف لا يجوز لبسه، سواء كتب باللغة العربية أو غيرها، وسواء كان للرجال أو للنساء وسواء كان شاملا لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو من أعضائه، مثل أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة اليهود أو النصارى أو غيرهم، أو على عيد من أعيادهم، أو على شرب الخمر، أو فعل الفاحشة، أو نحو ذلك. ولا يجوز ترويج مثل هذه الألبسة أو بيعها أو شراؤها، وثمنها حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ونصيحة لإخوان المسلمين أن يتقوا ربهم ويتجنبوا ما حرم عليهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. قاله وكتبه محمد بن صالح العثيمين في 8/7/1414.
نرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الكتابة، وأن ينفع أيضا بهذا القول الذي ذكرنا، ونرجو من إخواننا أن نكون عونا لولاة أمورنا، لأن الإنسان بشر، قد يخفى عليه بعض الشيء وقد يتكاسل، فإذا خفي عليه نعلمه، وإذا تكاسل نشجعه. فيا حبذا لو كتب إلى وزارة التجارة في هذا الموضوع وبين له الأمر، ولكن يحسن أيضا أن يكون هناك نماذج من هذه الألبسة تعرض على الوزارة فعلا. وما ندري أيضا، لعل الوزارة الآن قد شعرت بهذا وتحاول منعه، فيبقى الدور علينا نحن أن نهجر هذه الألبسة ولا نروجها.
قبل أن نختم هذه الجلسة، أذكر إخواني بأنه في إجازة الربيع، قبل إجازة الربيع في العام الماضي، كان هناك توجيهات من فضيلة الشيخ وآداب حول إجازة الربيع، وهو موجود ولله الحمد محفوظ في شريط موجود في محلات التسجيلات، فأرشد إخواني إلى ذلك الشريط لما فيه من تنبيهات، سواء في العمرة أو في آداب البراري أو غيرها، فألفت انتباه إخواني إلى ذلك. فجزى الله شيخنا على هذا اللقاء خير الجزاء، وجعلنا ممن إذا سمع عمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الله يجزاك. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أفضل ما يشغل المستمع به سمعه كلام الله عز وجل، والاستماع إليه يبعث في النفس طمأنينة وسكينة، لا سيما إذا قرئ بصوت حسن. ولهذا كان لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة الشرف في الاهتمام بتسجيل إصدارات القرآن الكريم، ويسرنا في هذا الإصدار، وهو الإصدار 34 من إصداراتنا، أن نهدي أحبابنا تسجيلا كاملا للمصحف بقراءة الشيخ محمد بن سليمان محيسني وفقه الله. وقد سجلنا هذه القراءة في رمضان من عامي 12 و13 بعد 400 من الهجرة، وعدة أشرطة هذا الإصدار 15 شريطا، كل شريط يحتوي سورة أو أكثر، والقراءة برواية حفص عن عاصم رحمهما الله. نسأل الله أن يجزي الشيخ محمدا خيرا، وأن يوفقنا لما فيه خير وصلاح. والآن أيها الإخوة، تستمعون الشريط الأول، وفيه سورة الفاتحة والبقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
للمجاورين أسأل الله أن يعفو عني إن كنت أخطأت وأن ينفعني والحاضرين بعلمك. متع الله بك على طاعتك.
هذا السؤال سؤال مهم في الواقع، لأن الذي فعل ما فعل في أخينا السائل في المسجد الحرام لم يكن له قصد فيما نظن إلا اتباع السنة، ولكن قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة ينبغي أن نجعلها على بالنا، قال: أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس. التأويل يعني تفسير النصوص، يفسرونها على غير المراد بها مع أنهم يريدون الحق لكن يخطئون. كذلك في القياس يقيسون ما ليس نظير، يقيسون شيئا على غير نظيره فيخطئون. وصدق رحمه الله، أكثر ما لو أنك نظرت إلى خلاف العلماء وما أخطأوا فيه لوجدته يدور على هذين الأمرين في الغالب: التأويل وهو فهم الدليل على غير مراد، والثاني القياس، يقيسون قياسا فاسدا. الصحابة لا شك أنه صح عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتسوية الصفوف والتراص، حتى إن أحدهم يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، والغرض من ذلك تحقيق التسوية وتحقيق المراصة وأن لا يدعوا فرج الشيطان، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن يؤذي بعضهم بعضا، بل المقصود تحقيق المساواة والمراصة. ففهم بعض الناس أن إلصاق الكعب بالكعب مقصود لذاته وأنه من سنن الصلاة، فصار يلصق كعبه بكعب أخيه مع تفريج ما بين رجليه، يفرج ما بين رجليه تفريجا كاملا واسعا من أجل أن يلصق الكعب بالكعب، لكن يبقى المنكب مع المنكب متلاصقين أو مفترقين، مفترقين بالضرورة. وهذا من الخطأ في التأويل. المقصود عند بدء الصلاة أن يأمر الصلاة الإمام بالتساوي وبالتراص، فيلتصق الناس بعضهم ببعض لا على وجه يذهب الخشوع أو يؤذي، لكن على وجه تتحقق به المراصة بحيث لا تدخل الشياطين بيننا، وكذلك تظهر المساواة بحيث لا يتقدم أحد على أحد. أما متابعة الجار الملاصق كما ذكر السائل فهذا ليس من السنة، هذا يهرم منه وذا يهرم منه، ثم إنه يقول إنه يضع أصبع على أصبع، حتى إن السائل إن لم يكن مبالغا عفى الله عنه يقول حتى كاد أن يضع رجله على رجل الثاني من شدة هروبه من هذا الرجل، لكن قد يكون هذا فيه مبالغة والله يتوب علينا وعليه. إنما السنة هو أنه عند ابتداء الصلاة يتقارب الناس ويلصق بعضهم بعضا كعبه بالآخر وكذلك منكبه، ثم يعطي الإنسان الراحة لأخيه لأن المساواة تحققت وتراص تحقق. وسبحان الله على الضد من ما قال الأخ، بعض الناس تجد بينه وبين أخيه فرجة يدخل من بينها الشيطان، وإذا أردت أن يفعل السنة بالقرب من أخيه استاء من ذلك وعاند، ليته يستاء ويتابع، لكن يعاند، يبقى وبينه وبين أخيه أربعة أصابع شبر، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة أيضا. وبهذه المناسبة أسأل، لو أن رجلين صلى أحدهما بالآخر وليس معهما أحد، هل يقفان متساويين أو يتقدم الإمام؟ لا، يقفان متساويين ولا يتقدم أحدهما على الآخر، لأن تقدم أحدهما على الآخر مخالف للسنة. السنة في المتصافين أن إيش؟ يتساوي، هذا هو السنة. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قام يصلي معه قام عن يساره فأخذ برأسه فجعله عن يمينه، ولم يذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليه. ولهذا أنبه على هذه المسألة، لأنه يوجد في كتب بعض الفقهاء أن الإمام يتقدم قليلا، ولكن هذا ليس له أصل من السنة. نعم. وفي سؤال السائل يقول إنه ذهب عنه الخشوع بملاحقة أخيه له وهو ركن، والصحيح أن الخشوع ليس بركن، صحيح أن الخشوع ليس بركن، ولكنه سنة مؤكدة جدا. أما أنه ركن أو واجب فهذا فيه مشقة، ولا يستطيع الناس أن يقوموا به، لأن كون الإنسان ما يفكر في صلاته أبدا من ابتدائها إلى انتهائها هذا قد يكون صعبا لا يدركه كل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان إذا سمع الإقامة ولا وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة رجع وصار يوسوس للإنسان فيقول له اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصبح الرجل لا يدري كم صلى. فهذا دليل على أن الوساوس لا تبطل الصلاة لكنها تنقص الصلاة، قد ينصرف الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها حسب ما ذهب من الخشوع في صلاته. أي صحيح، هذا أيضا تنبيه مهم، وهو أن بعض الأئمة لا يحرص على تسوية الصفوف، غاية ما عنده أن يأتي بكليشة معروفة وهي استووا أو استووا اعتدلوا، دون أن ينظر في الصف هل فيه تقدم أو تأخر أو تراص أو تفرق، وهذا إخلال بوظيفة الإمام. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف، يمسح مناكبهم وصدورهم من أول الصف إلى آخر. وقال النعمان بن بشير كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. ولما كثر الناس في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان صار عمر وعثمان يوكلان رجالا يجوبون الصفوف، فإذا أتوا وقالوا استوت الصفوف كبروا للصلاة. وهذا مهم من وظائف الإمام الواجبة، أن يحرص على ذلك وأن لا يكبر حتى يعلم أن الصفوف استوت وتمت الأول فالأول. وسبحان الله العظيم، هذا الذي قال الأخ على العكس من جهل بعض الناس. بعض الناس يقولون إنه صلى إمام ومأموم اثنان فقط، فلما أقام الصلاة قال استووا اعتدلوا، قال ما عندك أحد، ما في إلا واحد معك، كيف تقول استووا اعتدلوا؟ فقول بعض الناس بين إفراط وتفريط، إما هذا وإما هذا. فهذه مسألة أنبه عليها وإليها إخواننا الأئمة. له إذا الإمام يقول استووا اعتدل وينظر إلى الصفوف، لكن إن رأى خللا فليعظهم بموعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في بعض أصحابه رجلا باديا صدره وعظهم، قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وما يذكره بعض الأئمة إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا ليس بحديث، ولا يجوز أن يتلى على الناس، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، وهو من صفات الله إن الله لا ينظر، فلا يجوز إثباته إلا بدليل. يكفي أن نقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأينا أحدا متقدما أو متأخرا نقول عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم. وأما إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا وإن قاله بعض الأئمة لكنه لا أصل له ولا يجوز أن يذكر فيعتقده الناس حديثا عن رسول الله وليس عن رسول الله. إيش؟ نعم، المسبل للثوب لا شك أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. واختلف العلماء في صحة صلاته، فمنهم من قال إن صلاته صحيحة لكنه آثم بإسبال ثوبه، ومنهم من قال إن صلاته غير صحيحة لأنه لبس ثوبا محرما، والراجح أن صلاته صحيحة لكنه آثم بالإسبال. أعلن السهل
هو دخلت إلى الإسلام.
نعطيك دقيقتين فقط.
يقول
ايش؟ اي لا، هو طول كون الايمان يطول في قول استووا او ياتي بنصائح بدون سبب ما له داعي، لكن كونه يسويهم ولو طال الوقت لا ينبغي للمصلين ان يضيقوا ذرعا به.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لأخينا السائل الذي أراد أن يتوب بأن يبيع ذلك الدش الذي اشتراه بمبلغ كبير ويتصرف بثمنه ويستفيد منه بدلا من أن يكسره، وكذلك إذا كان عند الإنسان تلفزيون فهل له أن يبيعه كذلك ليستفيد من ثمنه، أم أن عليه أن يدفعه إلى من يستفيد منه إذا كان يمكن الاستفادة منه، أو أن يكسره وهو الذي أشرتم إليه لما في ذلك كما فعل الصحابي الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فقال والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأولى أن يكسره غضبا لله عز وجل، كما يذكر أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما ألهت الخيل عن ذكر الله طفق مسحا بالسوق والأعناق، قال بعض المفسرين أن إنه ذبحها بالأعناق وبالسوق عقرها حتى لا تدعوه نفسه إليها فيما بعد، فأرى أن يكسره. وهو لو باعها لأحد فمن يضمن له أن يستعمل هذا الأحد بشيء مباح؟ فيكون معينا على المحرم وتكون توبته ناقصة. وكذلك لو أعطاه لأحد ينتفع به بغير المحرم من يضمن ذلك؟ ثم إنه إذا كسره انتقاما من نفسه وغضب لله فإن ذلك سوف يصقل توبته. ويذكر هذه الصورة في ذهنه ويقول الحمد لله الذي جعلني لا أبخل على نفسي بإتلاف هذا الشيء. والإتلاف قد يكون خيرا من الإيجاب. فها هو الغال من الغنيمة، الغال من الغنيمة قال العلماء إنه يحرق رحله إلا ما استثني. طيب لماذا لا يجعل رحله في بيت المال؟ يقولون لا يجعل في بيت المال لأن إحراقه أنكى وأبلغ. فالذي ينبغي أن يذهب الآن إن شاء الله الليلة لا يبيت على فراشه إلا وقد كسره وجعله جذاذا.
يقول فضيلة الشيخ،
نعم، التلفزيون في الواقع أنه أخف من الدش، لأن الدش يأتي بفضايح والعياذ بالله حسب ما سمعنا. التلفزيون من اقتناه وأمن أن لا يستعمل إلا في أخبار وأشياء مفيدة فلا بأس به، لكن من يضمن هذا؟ فالعائلة لا يمكن إذا فتحت هذا التلفزيون تبي تمسكه حتى ينتهي بما فيه من خير وشر ومشكلة هذه. فأيضا فأنا أنصح إخواني أن لا يقتنوا التلفزيون، لكن وجوب تكسيره فيه نظر، لأنه يمكن استعمل في شيء مباح. لكن من نظر إلى الواقع يرى أن إبعاده عن البيت قد يكون من الواجبات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، بمناسبة الإجازة نجد عددا من الإخوة هنا جاءوا لطلب العلم وحصلوا ولله الحمد خيرا كثيرا، إلا أنهم إذا ذهبوا إلى بلادهم في هذه الإجازات لم يكن لهم أثر على من حولهم. كذلك نجد بعض الإخوة هنا في هذه البلاد لا يشاركون إخوانهم في توجيه أصحاب المخيمات في أمور يحتاجونها ولا ينفع الله بهم. أرجو توجيه كلمة بهذه المناسبة لإخوان طلبة العلم أن يكون لهم أثر على إخوانهم في هذه البلاد وغيرها.
نعم، لا شك أن من فوائد طلب العلم أن يقوم الطالب بما أوجب الله عليه من تبليغ ما حصله من العلم، هكذا جاء في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا الميثاق الذي بين الله وبين الذين أوتوا العلم ليس ميثاقا محسوسا، بل إعطاء الله إياه العلم هذا ميثاق عليه أن يبلغه. وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس في حجة الوداع ليبلغ الشاهد الغائب، وقال أيضا بلغوا عني ولو آية. فالواجب على طالب العلم أن لا يحقر نفسه أن يبلغ ما آتاه الله من العلم سواء في بلده أم في بلد آخر، ولا سيما في وقت الإجازات التي ليس على الإنسان فيها طلب للعلم ملزم به. آخر شيء
إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ، نشر لكم فتوى حول بعض الكتابات التي تكون على بعض الألبسة سواء باللغة الإنجليزية أو بعض الصور وغيرها، نرجو زيادة تنبيه وزيادة تعليق على ذلك شفويا، لأن الكثير من الناس يستفيد من الشريط أكثر من استفادته من المكتوب. كذلك بعض الناس يفرق بين الصور التي توضع على ملابس الأطفال والتي توضع على ملابس الكبار، أرجو التوجيه، وأن هذه المشكلة أصبحت تدخل كثيرا من بيوتنا جزاك الله خيرا.
أما بالنسبة للصور فالصور التي في الملابس للكبار أو للصغار سواء، لا يجوز للإنسان أن يلبس ما فيه صورة ولا أن يلبس أولاده من بنين وبنات ما فيه صورة. وأما الكتابات فليت أن الورقة معنا حتى نقرأ. هل هي مع أحد؟ موجودة؟
يعني نجيبها يا شيخ حسن.
أين؟ نأتي بها عشان نشوفه. نعم؟ مع حجاج؟
تفضل.
أين؟ أقرأ اللي مكتوب.
من الكتابات الموجودة مكتوب تقول يعني مكتوب أنها أنا نصرانية، تقول أنا نصرانية علي على فنيلة أظن على فنيلة، وتقول أنا يهودي، ومكتوب أيضا مسيحية، ومكتوب سائل الجنسية. سائل الجنسية
ومن الرجل الدافع. نعم.
ومكتوب برمز آنسة ترمز لفعل الفاحشة، ومكتوب أيضا إله الحب عند الإغريق، ومكتوب أيضا شراب خمر. ومن الكتابات أيضا اسم رجل وامرأة، ومن الكتابات عيد المسيح، ومكتوب أيضا أنا مسيحي.
أين؟
في هذه.
المهم يا إخواني نحن شعب مسلم، والواجب علينا أن نقاطع هذه الألبسة، كما أن الواجب علينا أيضا أن نكتب إلى وزارة التجارة نخوفها بالله عز وجل ونقول يجب أن تحرص غاية الحرص على ما يرد إلى أسواقنا من مثل هذه الأمور. سبحان الله، صبي أو صبية من المسلمين يكتب على لباسها أنها نصرانية أو يهودية. أنحن لا نفهم؟ أنحن غنم؟ سبحان الله، الواجب أننا نكون أمة واحدة، وأن المسؤولين إذا كانوا في غفلة عن هذا ولم يعلموا به أن يكتب إليهم ويبين ويرسل نماذج من هذه الألبسة. هذا بالنسبة للمسؤولين، ويجب علينا أن ننصحهم وأن نبين لهم الأمر، وإذا فعلنا ذلك برئت ذمتهم، هم المسؤولون أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويا ويلهم إن قصروا في الأمانة وفي رعاية الرعية، ستكون الأمة خصمهم يوم القيامة. وأما بالنسبة لنا نحن فالواجب علينا مقاطعة هذا الشيء، وألا نبذل دراهمنا بما يسيء إلينا، لأن هذا أدنى ما فيه أن الصبي يستسيق كلمة إنه نصراني أو إنه يهودي، أدنى ما فيه. وأنتم تعلمون أن اليهود والنصارى أعداء لنا من قديم الزمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني فنخشى أن تصيبنا دائرة، فإذا واليناهم كانوا معنا. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الواجب علينا أن نقاطع هذا مقاطعة تامة، وإذا رأيناه عند صاحب دكان نصحناه وقلنا اتق الله ونبين له، لأن بعض أهل الدكاكين أيضا لا يفهمون اللغة الإنجليزية ولا يدرون ما الذي كتب، لكن نبلغه هذا إذا كان الأمر الذي أمامنا الآن واقعا. أما إذا كان غير واقع فحسبنا الله على من كتبه وغر الناس به. نعم.
الصور
لا أو أمر من عندي فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عندي. نعم نعم. أسماء المغنين حتى يعني أسماء المغنين وأسماء المهرة من أصحاب الكرة وغيرهم ممن ليسوا مسلمين كل هذا لا يجوز لأنه سيقع في قلب المسلم تعظيم هؤلاء وهم كفار. الصور ذكرنا أنها حرام سواء على الفنايل أو على القمص أو على السراويل. ها؟ تقرأ.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللباس الذي يكسب عليه ما يخل بالدين أو الشرف لا يجوز لبسه سواء كتب باللغة العربية أو غيرها، وسواء كان للرجال أو للنساء أو النساء، وسواء كان شاملا لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو من أعضائه، مثل أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة اليهود أو النصارى أو غيرهم، أو على عيد من أعيادهم، أو على شرب الخمر، أو فعل الفاحشة، أو نحو ذلك. ولا يجوز ترويج مثل هذه الألبسة أو بيعها أو شراؤها، وثمنها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ونصيحة لإخوان المسلمين أن يتقوا ربهم ويتجنبوا ما حرم عليهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. قاله وكتبه محمد بن صالح العثيمين في 8/7/1414.
نرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الكتابة وأن ينفع أيضا بهذا القول الذي ذكرنا، ونرجو من إخواننا أن نكون عونا لولاة أمورنا، لأن الإنسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء وقد يتكاسل، فإذا خفي عليه نعلمه وإذا تكاسل نشجعه. فيا حبذا لو كتب إلى وزارة التجارة في هذا الموضوع وبين له الأمر، ولكن يحسن أيضا أن يكون هناك نماذج من هذه الألبسة تعرض على الوزارة فعلا. وما ندري أيضا لعل الوزارة الآن قد شعرت بهذا وتحاول منعه، فيبقى الدور علينا نحن أن نهجر هذه الألبسة ولا نروجها.
قبل أن نختم هذه الجلسة أذكر إخواني بأنه في إجازة الربيع قبل إجازة الربيع في العام الماضي كان هناك توجيهات من فضيلة الشيخ وآداب حول إجازة الربيع، وهو موجود ولله الحمد محفوظ في شريط موجود في محلات التسجيلات، فأرشد إخواني إلى ذلك الشريط لما فيه من تنبيهات سواء في العمرة أو في آداب البراري أو غيرها، فألفت انتباه إخواني إلى ذلك. فجزى الله شيخنا على هذا اللقاء خير الجزاء، وجعلنا ممن إذا سمع عمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الله يجزاك. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أفضل ما يشغل المستمع به سمعه كلام الله عز وجل، والاستماع إليه يبعث في النفس طمأنينة وسكينة، لا سيما إذا قرئ بصوت حسن. ولهذا كان لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة الشرف في الاهتمام بتسجيل إصدارات القرآن الكريم، ويسرنا في هذا الإصدار، وهو الإصدار 34 من إصداراتنا، أن نهدي أحبابنا تسجيلا كاملا للمصحف بقراءة الشيخ محمد بن سليمان محيصني وفقه الله، وقد سجلنا هذه القراءة في رمضان من عامي 12 و13 بعد 400 من الهجرة، وعدة أشرطة هذا الإصدار 15 شريطا، كل شريط يحتوي سورة أو أكثر، والقراءة برواية حفص عن عاصم رحمهما الله. نسأل الله أن يجزي الشيخ محمدا خيرا وأن يوفقنا لما فيه خير وصلاح. والآن أيها الإخوة، تستمعون الشريط الأول وفيه سورة الفاتحة والبقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.